تكلمنا في هذا الباب الذي كنا نشرح فيه وهو مسائل الوضوء. قال الشيخ: فروضه وسننه وصفته. نحن تكلمنا في الفروض الآن، ذكرنا الفروض أركان يعني الوضوء وأنها واجبة، وذكرنا الأعضاء التي تغسل، الأعضاء التي تمسح. فنذكر شيء عن السنة، لأن قال سننه، أيضا هناك في سنن يعني إنسان يحرص على أن يفعلها. والسنة قد تأتي بالمعنى أنها واجبة، أي لا بد الإنسان يفعلها، وقد تأتي بمعنى أنها مستحبة، يعني لو فعلها الإنسان يكون يؤجر، وإذا تركها لا يكون عليه وزر ذنب. وتكون معنى السنة أي طريقة، طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا الشيخ ذكر بعض مسائل يعني تبين هذا الكلام. قال: السنة لغة هي الطريقة، يعني طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، إما طريقة الرسول التي شرعت لنا وقد تكون واجبة أو تكون يعني سنة بمعنى مستحبة، وقد تكون من هديه، من سنته أي من هديه، هذا معنى في اللغة. وشرعا تطلق على وجهين، يعني من ناحية الشرعية يعني عند الفقهاء وفي الكتاب والسنة إذا ذكرت يعني تفصيلا، فيراد قال طريقة الرسول، فتشمل الواجب والمستحب، تشمل أمور واجبة لابد أن يفعلها ويقال لها سنة أيضا، ويقال مستحب أي بمعنى دون الواجب. الواجب يعني إذا قيل واجب أي بمعنى لابد أن تفعله، إذا لم تفعله تأثم، وقد تكون الوجوب يصل إلى حد الفرض أي بمعنى لا يصح عملك في العبادة هذه. والمستحب إذا فعلته لك أجر، وإذا لم تفعله لا يكون لك عليك وزر. من ذلك البسملة في الوضوء، عندما يبدأ يقول بسم الله ويغسل يديه أول شيء. هذه جاء فيها حديث يعني بمعنى أنه يبدأ بالبسملة، لكن اختلف أهل العلم، يعني إذا كان لم يذكر البسملة هل يصح وضوءه أو لا يصح؟ من رأى أنه واجب قال لابد أن يذكر، لا وضوء لمن لم يسمي الله، فقال لا وضوء، أي لا وضوء صحيح مجزي لمن لم يسمي الله. آخرون من أهل العلم قالوا لا وضوء، أي لا وضوء كامل، أي أنه يستحب أن يفعله، وإذا لم يفعله ليس عليه شيء. هنا الشيخ ذكر بعض ما قال أنه يراد بالسنة طريقة الرسول، فتشمل الواجب والمستحب. من الواجب مثلا، ضرب مثال للواجب، قول ابن عباس حينما قرأ الفاتحة في جنازة، يعني قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، فقال قرأ في الجنازة وقال: لتعلموا أنها سنة، أي واجب. الفاتحة في صلاة الجنازة واجب بمعنى أنها ركن من أركان صلاة الجنازة، فهنا قال سنة، لتعلموا سنة، أي طريقة الرسول في الأمور الواجبة المفروضة، وتحتمل أيضا في معنى آخر طريقة الرسول في الأمور المستحبة، فتطلق كلمة سنة. قال: والمراد بالسنة هنا طريقة، ولكنها واجبة، أي بمعنى الوجوب لا يتركها. قال أيضا: وكذلك قول أنس رضي الله عنه: السنة إذا تزوج البكر، يعني الرجل إذا تزوج المرأة البكر على الثيب، يعني كان عنده امرأة ثيب ثم تزوج عليها بكر، زوجكم الله وإيانا، ما شاء الله كلكم قلتوا آمين. قال: أقام عندها سبعة، يعني يقيم عندها البكر سبعة أيام ثم يبدأ بعدين يوم هنا ويوم هنا، هذه قال سنة. طيب، والمراد بالسنة هنا الطريقة الواجبة، أي معنى الرسول شرع هذا، إذا صار معنى الواجب، هذا معنى الواجب إذا غير السنة أي بمعنى الواجب. طيب، يأتي بمعنى المستحب. ثم الشيخ هنا ذكر السنة بالمعنى عند الفقهاء. الفقهاء يذكرون في الفقه يقولوا الأحكام الخمسة تكليفية، أحكام التكليفية خمسة. يقولوا الحكم الأول الفرض الذي واجب يفعله، لا بد أن يفعله، هذا فرض، ومقابله الحرام الذي لا يجوز محرم، هذا واجب على يعني بمعنى الوجوب الفرضي. الصلاة فرض، الصلاة الخمس فرض، وأن يصلي يجعلها ست حرام ما يجوز، هنا فرض وهنا حرام. طيب الصيام في رمضان فرض نهار رمضان، الإفطار في نهار رمضان للقادر حرام، إذن فرض حرام. دون ذلك الفرض دونه السنة، ويقال سنة ويقال مستحب. مثلا صيام أيام الاثنين والخميس هذا مستحب ليس فرض، ومقابله هناك الفرض اللي هو رمضان. طيب المكروه، المكروه فعل شيء تركه أولى، تركه أولى، وإذا فعله لا يأثم، لا يأثم، لكنه تركه أفلى أولى، ولا ينبغي فعله إلا للاضطرار. مثلا الصلاة بين السواري هذه مكروهة، بمعنى أنه إذا صلى صلاته صحيحة، لكن الأولى أن لا يصلي، الأولى أن لا يصلي. وإذا كان أصحابه يقولوا كان كنا ننهى عن الصلاة بين السواري وندفع منها، هذا مكروه يقولها. ثم يأتي الخامس وهو الإباحة، الإباحة معنى الجواز، وهو مقابل يعني التحريم في بعض المعاني، مثل يعني الأصل في الطعوم الإباحة، يعني أن تأكل اللحم والخضار، وهذا الأصل فيه مباح ليس محرم الأصل يعني، فهو من المباحات، لكن هل أكله واجب أم حرام أم سنة يعني مستحب أم مكروه، هذه أحكام أربعة. فأصل الأصل في الأشياء الإباحة، ثم تدري إلى المسائل هذه. إذن هنا معنى السنة في هذا المعنى الذي ذكرنا اللي هي دون الفرض، من فعلها يؤجر ومن لم يفعلها ليس عليه أجر. مثال ذلك أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين قبل صلاة الفجر، هذه سنة راتبة، سنة راتبة، أي معنى الرسول حض على فعلها، اللي ما يفعلها ليس عليه إثم. أربعا قبل العصر هذه سنة جائزة، سنة نفل، هذه ليست كالتي ذكرنا 12 ركعة، وهكذا ركعتين قبل المغرب سنة مستحبة مطلقة نفل، وهكذا. إذن هذه معنى السنة قد ترد بهذا المعنى وهذا المعنى. طيب الآن نذكر السنن التي في الصلاة، السنن التي في الصلاة. طيب أول شيء غسل اليدين عند بداية الوضوء، واليدان المقصود هنا الكفين.
السنن في الوضوء تقصد ولا في الصلاة؟
لا في الوضوء، لا نحن نتكلم عن الوضوء، لا ما نتكلم عن الصلاة.
قلت سنن الصلاة
هذه سقط الثان. السنة في الوضوء غسل اليدين، عندما تبدأ تتوضأ تغسل يديك. هنا الغسل قد يكون واجب يعني لابد أن تفعله، وقد يكون سنة أن تفعله لا بأس. طيب نقول إذا كان في الكفين فيها نجاسة، شيء نجس، إذا وضعت اليد في الماء يتنجس، صار هنا غسل اليدين إيش؟ واجب، لابد أن تغسلها لتزيل النجاسة، لأن اليد هذه هي الأداة التي تحمل بها الماء الطاهر، فإذا كان نجسة نجست الماء، تدخلها أنت في الإناء وتحمل بها تتمضمض تغسل وجه، إذا لابد أن تكون طاهرة، فإذا كان فيها نجاسة وجب غسلها أول مرة لأن هي الأداة. هنا نقول إيش؟ واجبة. إذا كان ليس فيها شيء من النجاسة إذن غسلها سنة، واضح؟ هذا الأولى. طيب عندما الإنسان يستيقظ من نومه، يستيقظ من نومه، هنا إذا أراد الماء يستعمله لابد أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، هذا الفعل واجب، جاء في أحاديث بالوجوب، لماذا؟ لأن الإنسان لما استيقظ من النوم في الغالب أن يكون في يديه نجاسات، فلا بد أن يغسل يديه قبل الكلى ويستنشق ويتمضمض، هذا واجب. يأتي هذا ذكر في بعض المسائل ستأتي معنا إن شاء الله. إذن هنا معنى السنة قد تكون أحيانا واجبة وقد تكون سنة في هذا الموضع. هذا الموضع الأول، واضح؟ ننتقل الموضع الثاني اللي بعده، ذكر البسملة عند بدء الوضوء، أن يقول بسم الله. ذكرنا أن هذه اختلف فيها العلم، أنه من قال أنه واجب لا وضوء لمن لم يسمي الله، بعضهم قالوا هذا واجب لابد أن يسمي الله، ومنهم من قال أنه ليس واجب إنما مستحب، فالذي يرون وجوبه يقول لابد أن يسمي، والذي لا يرون الواجب يقول أنه إذا فعلوا أو ما فعلوا سيان، إذا فعلوا طيب إذا ما فعلوا ما على شيء. طيب إذا كان أراد أن يسمي الله وجوبا، إذن لابد أن يقول بسم الله ثم يفعل يبدأ الوضوء. هذا يجوز فعله يعني عند بدء الوضوء. طيب حكم إذا أراد أن يتوضأ لمن يقول بالوجوب، حكم من أراد أن يتوضأ وهو في الحمام، في الحمام هل يقول بسم الله ولا لا يقول؟ أما دخل الحمام لا خلاف يجوز. فهنا سؤال من يجاب عليه؟ تتوضؤون كل يوم ماذا تفعلون؟ هل أن يقول بسم الله وهو داخل الحمام لمن يرى أنه واجب، أما اللي يرى أنه سنة ما عليه شيء ما يقوله، ولكن من يرى أنه واجب هل يقوله ولا لا؟ ها فراخ أبغى جواب، من يجاوب؟ أنت ذاك الله خير. أيوة
يقول بسم الله قبل الدخول.
لا ما يصلح، هو الآن بيتوضأ، يتوضأ برا ولا داخل؟ سيتوضأ داخل الحمام عند اللون.
لكن إذا كان في الحمام
ايه
قبل
لا ما يصلح، هو لا قبل الدخول يقول يسمي يدعو الدخول
في نفسه.
لا ما يصلح. ايوه
يقولها سرا،
سرا ما يصلح، عبادات لازم تكون ذكر ما فيها سر. خلونا نحل الموضوع بالذي ورد على اهل العلم، يقولوا اذا كان يرى انه واجب يقول بسم الله في الحمام، يقول سلام ولا بسم الله ويبدا. طيب كيف يقول يسمي الله في الحمام؟ نقول نريد حكم البسملة، حكم ذكر الله في الحمام ما هو؟ هل هو حرام أو مكروه؟ ها؟ لا لا خلك التفصيل، ما هو بين اثنين، يا مكروه يا حرام. ها؟ هو إيش؟ مكروه ليس حرام. إذن عنده مكروه وعنده واجب، يقدم إيش؟ يقدم الواجب فيبسمل هنا ما عليه شيء. ها؟ أما إذا كان سنة فلا يعني إشكال، المسألة واضحة، واضح؟ إذن هذه المسألة الثانية، أنه ذكر البسملة عند بدء الوضوء هذه سنة، الراجح عندي أنا وأهل العلم الكثير يقول له سنة، وبعضهم يقول واجب على التفصيل اللي ذكرنا، إذن ما إشكال، من يقول واجب يقول ما على شيء. ننتقل المسألة الثالثة في السنن، تسجل لنا. في غسل الوجه، الآن عندما يغسل وجهه أو يتمضمض أو يستنشق، هذا كلها من الوجه، إذا فعل مرة واحدة غسل الوجه وتمضمض مرة واحدة أجزاه هذا مجزي، هذا لازم يفعله مرة واحدة. إذا أراد يفعل ثانية وقد أتم الأولى تكون الثانية سنة، وإذا فعل الثالثة يكون إيش؟ سنة ولا؟ طيب إذا فعل الرابعة بدعة، شفت كيف؟ لا، إذن الثانية والثالثة إذا أتم الأولى سنة، إذا لم يتم الأولى الثانية واجبة، لأن الأولى لم تتم. هذا في ماذا؟ في غسل الوجه وأيضا غسل اليدين إلى المرفقين. أما المسح هو مرة واحدة، خلاص يفعل مرة واحدة، هذا هو الواجب الذي فيه. كذلك في غسل القدمين، إذا غسل القدمين أول مرة مرة واحدة هذا أيضا أجزاؤه، إذا زاد الثانية والثالثة هذه السنة. طيب تقديم اليمنى على اليسرى هذا سنة، إن قدم هذه إن قدم هذا كله عمله صحيح، كذلك في القدمين. فهذه تقريبا هي معظم ما يرد في ما يقال له سنة في الوضوء. نعم. بقي معنا السنة في الوضوء، قولية يفعلها في آخر وضوء، من يقول لنا بها؟ سنة. أيوة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم، هذه سنة قولية في آخر وضوء، من قالها إيش فتحت له الثمانية. هذه سنة قولية. إذا معانا في سنن الصلاة سنتان قوليتان والباقي فعلية. ما هي ما الفعلية القوليتان؟ البسملة والشهادتين الأخيرة في آخر الصلاة، هذه السنة القولية، والباقي كلها سنة فعلية. آخر مسألة ذكرها الشيخ في هذا الباب وهي عمل قلبي لا بد من وروده لمن أراد أن يتوضأ، ولو توضأ كل اللي ذكرنا على الوجه الصحيح لم يصح وضوءه ولا يكون مجد للصلاة، بل صلاته باطلة. ما هو؟ قال النية. النية، إذا النية لا بد فيها في كل عبادة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيخ قال النية في الوضوء، ثم قال النية لغة القصد، يعني تقصد الشيء. طيب، هذا من حيث القصد بمعنى اللغة. شرعا يقول عزم القلب على فعل الشيء، عزم أي بمعنى يستحضر أنه سيفعل الشيء الفلاني تعبدا لله تعالى، والنية محلها القلب. طيب، والنطق بها ماذا؟ بدعة، لأن إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها خفي وهو عزم الشيء وحصوله، لا يلزم أن تتلفظ به، والتلفظ به يقول العلماء بدعة، ومع ذلك كثير من الناس عندهم ترطع. لابد أن ينوي في الوضوء، في الصلاة، في كذا. إذا جاء نويت أن أتوضأ، وربما يعيدها مرتين وثلاث أصحاب الوسوسة. وإذا جاء يصلي، نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات حاضرا، كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بهم سلطان، ولا ينبغي هذا. إذا النية محلها القلب، ولا بد من إرادها في كل عبادة. تريد تصوم، لا بد أن تنوي، وتنوي قبل الدخول في العبادة. أنت لو تريد توضأ، أولا نوي، وقدومك على العبادة وأنت مستحضر هذه نية، فلا يلزم أنك تقولها. يقول شيخ الإسلام لو أن الله يعني كلفنا وألزمنا بأن كل نية يعني لابد أن نقولها لكان ذاك يعني شيء شاق على المسلم، لأن الإنسان في كل شيء له نية. فمن فضل الله علينا أن نجعل النيات القصد إلى الشيء، فإذا قصدت شيء للأمر الذي شرع له فهذه حصلت النية، فلا تتلفظ بها، لأن ذلك ليس الصيام. مثلا الإنسان يصوم، لابد أن يعزم النية قبل طلوع الفجر في الفرض، فإذا نام ولم يرى الهلال ثم استيقظ وقال والله البارحة رؤية الهلال ولم يأكل شيء بعد، ثم صام ذلك اليوم، هل يجزئ هذا اليوم؟ يجزئ هذا اليوم؟ عرفت السؤال؟ طيب هنا إيش يقول؟ ها؟
لا يجزئ،
لا يجزئ، لأن النية جاءت بعد دخول العبادة، فلا بد أن ينوي الصيام قبل دخول الوقت، ورمضان يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إذن لا بد النية أن تسبق. هنا صيامه هذا غير صحيح، إذن يمسك مع الناس ثم يقضي هذا اليوم. لكن لو أراد أن يصوم الخميس والاثنين مثلا واستيقظ ولم يأكل شيء وقد مضى من النهار 3-4 ساعات، ثم قال والله أنا أصوم اليوم ما أكل ولا شرب، فبدأ النية من هنا وصام باقي الوقت، تجزئ ولا ما تجزئ؟ حصلت النية بعد تجزئ، لكن كم له في الأجر هذا؟ ها؟ له أجر الذي صام المدة هذه وصل صيامه صحيح لأن السنة هذه. فأنا لابد من استحضار نية في جميع العبادات، وكما قلنا محل مثل ما ذكر الشيخ. فضل. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك في الباب الذي يليه، قال باب المسح على الخفين والجبيرة. المسح على الخفين هذا يعني أيضا من أعمال الوضوء، والخفان هما ما يغطى به القدم محل الغسل، القدم حقها الغسل الأصل، لكن قد تغطى بالخفاف أو الجوارب، وكل ما غطى القدم يقال له خف أو يقال له جورب أو يقال له ساتر، فيجوز المسح عليه. والمسح له أحكام ستأتي معنا إن شاء الله. قال الشيخ: المراد بالخفين ما يسر الرجل، ما يسر الرجل، أو ما يلبس على الرجل، يلبس إما قد يكون يعني لفافة يلفها من قماش أو أي شيء، يلف يلف على القدم كلها حتى تغطى، هذا يقال له خف. أو أنه يلبس خف ويلبس الشراب الذي قد عرف في هذا، قد يكون من جلد، قد يكون من قماش، قد يكون من غير ذلك، المهم أن يكون طاهرا لا يكون نجس. ولا يلزم أنه لا ترى القدم، قد يلبس مثلا شراب من بلاستيك والرجل ترى، هذا لا بأس فيه، ما في شيء، لأنه هذا حائل من ما بين القدم وما يكون من المسح عليها. إذن هذا تعريف الخف، قد يكون من قماش من أي نوع، قطن، صوف، بلاستيك، كل هذا. قال: والمسح عليهما جائز أي مشروع بدليل الكتاب والسنة. الدليل من الكتاب مر معنا في الدرس الذي نحن فيه آنفا، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هنا الدليل، نحن فصلنا في ذلك، وأرجلكم هذه معنى إيش فيها؟ غسل، وأرجلكم عطفا على مسح الرأس، فهذا دليل من الكتاب، من كتاب الله تعالى في قراءة سبعية صحيحة، خلافا لما ذهب إليه الرافضة مما ذكرنا. إذن هذا هو باب المسح على الخفين، أي أن المسلم إذا كان يلبس الخفاف وفي قدميه وجاء توضأ، فإنه إذا بلغ عند القدمين لا يلزمه أن يخلع، وإنما يمسح. وهنا ينبغي أن يستند بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول لما كان يلبس الخفاف وصل عند الوضوء مسح، لا يقول له: الله أنا ما أرتاح إلا إذا غسلت، يقول: لا، هذه بدعة، هل أنت أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الرسول فعل، إذا اقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي هنا أن يقول: الله أنا ما أرتاح لهذا، يقول: لا، كيف ما ترتاح؟ يقول: أنا ما أمسح إلا ما لازم أغسل، ما أشعر له بالارتياح كذا، فهذا ليس بصحيح. إذن هذا هو الدليل من كتاب الله تعالى، وسيأتي معنا الدليل من السنة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويصب عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي، يصب عليه الماء ويتوضأ، فلما مسح رأسه هوى المغيرة لكي يخلع ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى خفافه حتى يغسله، قال: دعهما فإني لبستهما طاهرتين، فمسح عليه على الخفين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل من السنة، والأدلة من السنة كثيرة. هنا مسألة كثير من الناس يتساءلون فيها، وهي حكم الخفاف المخرقة، فيها خرق يعني فتحات، هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، وقد ذكر أهل العلم هذه المسألة، الشيخ ابن عثيمين ذكر هذه المسألة في تفصيل في كتابه الممتع، وذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة، وقال أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فقراء، وكانت خفافهم يعني مخزقة، ومع ذلك كانوا يمسحون، ولم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فعل الصحابة، وهذا يجوز. إذن المعنى يجوز أن نمسح على يعني الخف أو غيره من الشرائب هذه كان مخرقة، هذا يجوز. نعم، أيضا يقال الخف الذي يلبس على القدم، هذا يقال له خف، ويقال له أيضا يعني شراب، ويقال له حذاء أيضا، كل هذه صحيح. وهناك لفظة أخرى تأتي أحيانا في حكم هذه المسائل، يعني يقال اللفائف والتساخين، وحكم حكم الخفاف والشراريب. اللفائف يعني ما يأتي بخرقة طويلة ويلفها على القدم، على موضع القدم كاملة كأنها خف. ويفعل هذا في أيام البرد، وإذا تسمى التساخين، يعني بعد إذا لف يتقي البرد ويسخن جسمه من هذه الجهة. أيضا لفائف والتساخين حكمها حكم الخفاف. نعم. كذلك الجزم الحذاء الذي يلبس إذا كان يغطي موضع الخفاف أو الشراريب أيضا له حكم الخف، يمسح عليه، يجوز أن يمسح على الحذاء كما سيأتينا في تفصيل في هذه المسألة. وقد يلبس الإنسان أكثر من خف أو أكثر من شراريب، هذه أكثر في الشراريب، يعني يلبس شراب ثم يلبس عليه ثاني ثم يلبس عليه ثالث إذا كان البرد شديد، هنا أيضا يجوز، لكن إذا مسح على الأول وجب عليه يستمر المسح عليه، إذا مسح على الثاني لابد أن يستمر المسح على الثاني، وإذا كان الثالث لابد أن يمسح عليه. إذا مسح على الثاني أو الثالث ثم خلعه وبقي الأول لا يمسح عليه، لأن المسح بدأ على ما كان عالي فيستمر عليه. هذه مسألة أيضا لابد من ملاحظة مراعاتها. مسألة هنا من مسائل مسح الخفين وهي شروط المسح، ما هي الشروط التي إذا توفرت جاز له أن يمسح على الخفين؟ الشرط الأول أن يكون قد لبس الخفاف على طهارة، أن يكون لبس الخفاف على طهارة، والطهارة بتكون طهارة أصلية وهي طهارة الماء، بمعنى لبس الخفاف على طهارة أصلية أي توضأ بالماء قبل ذلك، فهذا هو الشرط الأول. الدليل في ذلك مر معنا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه هوى يعني إلى جهة قدمي الرسول حتى يخلع، وقال دعهما فإني لبستهما على طهارة أو طاهرتين، أي بمعنى على طهارة يعني هو متوضئ الرسول عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من لفظ فإني لبستهما على طهارة أو اللفظ الذي يحمل هذا المعنى أنه لبسها على يعني وضوء من قبل قد توضأ، إذن هو لبس الخفاف وكان طاهر متوضئا بطهارة صحيحة. يأتي الشرط الثاني أيضا في معنى هذا الحديث، يعني بمعنى الشرط الثاني أن يكون الخفاف يعني طاهرة وليست لا في ليس فيها نجس، لأن هذا الناس يمسح عليها، فلا تكون هذه الخفاف نجسة العين، نجسة العين لابد أن تكون طاهرة العين، أي لا تكون مثلا من جلد خنزير أو جلد حمار أو جلد حيوان من الحيوانات النجسة، لا يجوز كيف تمسح على شيء نجس هو ذاته، فلا بد أن يكون أو يكون الشراب ملوث بشيء من النجاسات، إذن لا بد أن يكون الخف طاهرا ذاته، طاهر العين ذاته. طيب أيضا من الشروط ذكر أيضا الشيخ هنا دليل آخر، قال أن الأحاديث الأخرى قد بينت هذا، فقال إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما إذا تطهر، بمعنى كان متوضئا طاهرا فلبس، إذن هنا بعده يجوز أن يمسح. طيب الشرط أيضا الشرط الثاني أو الشرط الثالث يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم، المقيم الذي ليس مسافر، فإنه يمسح يعني يوم وليلة، فإذا بدأ المسح من وقت معين مثلا عند صلاة الظهر عندما أراد يصلي الظهر ساعة 12 الآن أول مسحة، سيأتي معنا تفصيل المسح من يبدأ منه، فإذا مسح أول مسحة بعد الطهارة وقد لبس فيبدأ هنا اليوم والليلة، يمسح يستمر إلى حصول الظهر الوقت الذي مسح فيه اليوم التالي يوم وليلة، هذا بالنسبة للمقيم. والمسافر 3 أيام بلياليها، لأن المسافر يشق عليه، فمن رفق الشرع أن نجعله 3 أيام، فيمسح 3 أيام بلياليها، كل ما أراد يصلي يمسح يعني بدلا من الغسل، هذا أيضا إحدى الشروط التي ينبغي مراعاتها. وهنا نقول إجماع في بعض المسائل، وبعض المسائل اختلفوا فيها، لكن الذي المسائل اللي اختلفوا فيها لا تهمنا لأنها ليس عليها دليل، إذن هذا مجمع عليه. معنى آخر أيضا لابد من التنبيه له، وهو أين متى يبدأ المسح، متى يبدأ المسح ومتى تنتهي المدة. فنظرا مثال، لو أن إنسان توضأ مثلا الساعة 12 الظهر قبل الظهر بساعة ثم لبس الخفاف وكان على وضوء فجاء وقت الظهر وصلى، هنا صلى بماذا؟ بطهارة مائية ولا بطهارة مسح؟ طهارة مائية ولابس الخفاف، هذا ليس عليه شيء. طيب جاء وقت المغرب وأيضا ما زال على الطهارة المائية، يمسح ولا ما يمسح؟ ما يمسح لأن ما زال على الطهارة الأولى، لكن بعد المغرب انتقض وضوءه، انتقض وضوءه الذي وش الطهارة الأصلية بالماء. فلما جاء وقت العشاء في الساعة 8 مثلا أراد أن يصلي، هنا توضأ فمسح، هذا أول مسح، هذا المسح المعتبر الآن، هنا أول مسح قال، فمسح وصلى، وهكذا ظل يمسح طول الليل وثاني يوم إلى وقت صلاة العشاء ثاني يوم، يوم وليلة هذا المقيم، والمسافر 3 أيام بلياليها. هنا تنتهي مدة المسح، تنتهي ماذا؟ مدة المسح. لكن جاء وقت العشاء لليوم التالي وهو لازال على وضوئه، لازال على وضوئه، انتهت المدة واستمر يصلي بعد العشاء السنن الراتب ركعتين وصلى الوتر ولم ينتقل وضوءه، صلاته نقول صحيح لأنه ما زال على ماذا؟ على وضوئه الأول، على طهارة الأولى، ولو خلع الشراريب هذه الخفاف ولو خلعها لأنه ما زال على طهارة حكمية، إذن هو لا زال يصلي، إنما ينتقض الوضوء إذا أحدث، إذا أحدث بعد انتهاء المدة، هنا إذا أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ من جديد. أما إذا انتهت المدة وهو طاهر متوضئ يعني على تلك الطهارة التي مسح عليها يستمر في صلاته. فمعنى كلامنا أنه خلع الشراريب أو الخفاف ليس بناقض، ليس بناقض، وهذا هو القول الصحيح عند العلم، ليس بناقض بذاته، وإنما ينقض الحدث الذي يحصل بعد تمام المدة، فلا بد من انتباه لهذه المسألة. نعم، نعيد الكلام في ما ذكرنا من الشروط ثم نكمل الشروط. الشرط الأول قلنا أن يلبس الخفاف أو الشراريب على طهارة، أي متوضئ طهارة أصلية، وذكرنا الدليل حديث المغيرة عندما هوى إلى قدم الرسول ليخلع قال دعهما فإني رسول طاهرتين وعلى طهارة، طهارة تشمل الشرط الثاني أيضا، القدم طاهر بالوضوء وأيضا الخفاف طاهرة ذاتها، الشرط الثاني هذا. الشرط الثالث قلنا أن يكون المسح يعني للمقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام. الدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أذن لنا أن نمسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، جاء عن كثير من الصحابة علي وصفوان بن عسال وغيره. هنا المقيم واضح أنه يوم وليلة، واضح يعني، لكن المسافر، المسافر 3 أيام بلياليها، فإذا كان مقيما وبدأ المسح ولم يتم يوم وليلة ثم سافر، هنا يواصل 3 أيام، يبدأ العدد من بدأ وهو مقيم إقامته، فيواصل مع سفره 3 أيام، إذا تم 3 أيام ولازال مسافرا بعد 3 أيام لابد أن يتوضأ من جديد. وإذا كان مسافرا وبدأ المسح في اليوم الأول واليوم الثاني ثم أقام، هنا لم يتم 3 أيام، هنا لابد أن يخلع لأنه قد أكمل يوم وليلة والآن صار مقيما، فلا بد أن يخلع. إذن 3 أيام حال السفر، إن كان هم بالسفر بعد إقامة يتم 3 أيام، وإذا كان استقر بعد سفر يكمل يوم وليلة ثم لا بد أن يتوضأ، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع والأخير أن يكون المسح من بول أو غائط أو نوم، لا من جنابة، لا من جنابة، وهذا في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع الخفاف، لا ننزع إلا من جنابة، لا ننزع إلا من جنابة، يعني معنى احتلم وجامع زوجته أو المرأة مثلا الحاضر أو ذلك، يعني من جنابة، لا من غائط وبول ونوم. إذا لا ننزع إذا كان الغائط والناغط أو البول أو النوم، فهذه يمسح. هذه الشرط الرابع والأخير على التفصيل، وهو الثالث عند الشيخ. إذن هذه مجمل أحكام المسح. طيب فضل، هنا مسألة أيضا تتعلق بالمسح، أين موضع المسح؟ في أي موضع؟ هل هو أسفل القدم أم علاها؟ هذه المسألة لازم يفهم الإنسان إذا درس هذه المسألة، مسألة المسح. العلماء بيّنوا أن المسح يكون أعلى الخف، أعلى القدم وليس أسفلها. والقول مشهور عن علي وغيره أن لو كان الدين بالرأي لكان المسح أولى بين أسفل، لأن هذا اللي يمشي عليه الأرض. لكن الدين ليس بالرأي، وإنما هو شرع واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمسح يكون أعلى القدم، يبدأ من طرف الأصابع إلى منتهى القدم، يقف عند بداية الساق، فيمسح القدم اليمنى باليد اليمنى بطرف أصابعه، يجعل في الماء ثم يمسح بطرف أصابعه، والقدم اليسرى باليد اليسرى بأصابعه من طرفه إلى يمسح. هذه مسحة وهذه مسحة. والأولى خروج من خلاف أن يمسح في وقت واحد، اليمنى مع اليسرى في وقت واحد. وإذا تعذر عليه فاضطر أن يمسح اليمنى قبل اليسرى، هذا جائز أيضا، لأنه قد يصعب عليه المسح في وقت واحد. لكن لا بد من أن يمسح، يبدأ المسح وقد لبس الشراريب أو الخفين للقدمين، لا يلبس ويمسح وهذه لم يلبسها بعد، لابد أن يلبس ثم إذا ذلك عنا له أن يمسح، يمسح على هذه وعلى هذه لبسها. هذه مسألة مهمة ينبغي يعني مراعاتها. في مسألة هنا تحصل فيها خلاف بين العلم، وهو هل الشراب هذا أو الخف يعني يلزم أن يغطي القدم كاملة مع الكعبين أو لا؟ هذا اختلف يا العلم. والشيخ الفوزان يقول لابد أن يغطي القدم كاملة لمحل الغسل إلى أن يصل الكعبين فيغطي الكعبين. والشيخ ابن عثيمين وغيره يقول أنه لا يلزم، إنما يغطي القدم يعني إلى يعني الساق إلى العرقوب وأعلى، ولا بأس إن كان يعني الكعبين ليست مغطاة. ولو أن مثلا دار في خلاف فالأحوط أن يغطي القدم كاملة كما قال الشيخ فوزان وغير من أهل العلم. هذا خروج من الخلاف من باب الأحوط حتى لا يدخل الوسواس في هذه المسألة. لعل هذا يكون يعني مكمل الموضوع لهذا. هنا أيضا نعيد كلام الشيخ نذكره حتى يتنبه الجميع. قال إذا لبس الثاني الخف الثاني أو الشراب الثاني، إذا لبس الثاني بعد الحدث، بعد الحدث، فالحكم للأول يكون مسح عليه الأول لأنه قد مسح عليه. ثم قال وإذا لبس الثاني الشراب الثاني قبل الحدث لم يبدأ المسح، قال فهو مخير أن يمسح إن شاء مسح على الأعلى أو الأسفل، لكن إذا مسح أحدهما تعلق الحكم به. ذكرنا هذه المسألة أنه إذا لبس خف أو شراب ثم شراب آخر قبل أن يمسح، فإذا مسح الأول تعلق الحكم بالأول، إذا قال له أمسح الثاني فخلع الأول الثاني الحكم صار على الأول. لكن إذا حصل المسح على الأول ثم لبس الثاني فإذا أراد أن يمسح لابد أن يمسح الأول ويخلع الذي هو فعله. نعم
يا شيخ، المسألة الأخيرة هنا يعني إذا مسح على أحدهما تعلق الحكم به، يعني لازم
يعني إذا كان الآن هو لابس الشراب الأول فمسح عليه ثم احتاج يلبس ثاني، إذا أراد أن يمسح لازم يخلع الأول الثاني، يخلع الأول الذي مسح عليه. لكن إذا لبس الأول ولبس الثاني وبدأ المسح من جديد على الثاني، كيف لا؟ يعني الآن يريد أن يمسح، قد لبس أول ولبس الثاني، إذا أراد يمسح على الثاني ويكون حكم له، بمعنى إذا خلعه ما يصلح، لابد يمسح دائما عليه، أو قال أخلعه وأمسح الأول يجوز، خلعه ويلبس الأول ويكون المسح له الحكم له.
إذا مسح الأول ثم لبس الثاني
الحكم الأول لازم يخلعه إذا لازم
يخلعه. نعم نعم. يقول ممكن يسأل أثناء الدرس سؤال،
يعني في المثال بالجزئية هذه
هو الآن يسأل، يقول يعني إذا يعني توضأ ثم صلى ثم أحدث ثم يقول أنا أتوضأ، يقول أنا الذي أعرف أني لازم أغسل القدمين يقول فأين موضع المسح يعني ما فهمت يعني، هو يقول أين متى أمسح يعني ما يقول أمسح يعني أغسلهما ثم أمسح.
أنت الآن لبست الشراريب على وضوء ثم انتقل وضوءك. الأصل في الشرع أصل قديما أنه لا بد يغسل يخلع ويغسل، لكن الشرع خفف الإنسان يكون برد أو يتعب يخلع، فنقول خلي الشراريب عليك وتوضأ وامسح، هذا يكون أول مسح، واستمر مسح على كل ما توضأت تمسح كل يوم وليلة إذا كنت مقيم، فتمسافر ثلاثة أيام بالليالي، هذه رفقة من شرف بالنسبة للمسلم.
عرفت؟ نعم جزاكم الله خير.
باقي معنا مسألتان. المسألة الأولى أن نتكلم على المسح على الجبيرة، موضوع خفيف نتكلم فيه قليل، ثم نطبق الوضوء بالماء أمام الجميع حتى يرون تطبيق عملي، ثم نصلي إن شاء الله، وبعد صلاة العشاء نفتح باب الأسئلة في الدرس، وعلى ما تريد إذا أردنا إذا كان ما هناك أسئلة، إذا كان حبيت نستمر في الدرس نستمر على ذلك. الجبيرة هي ما يوضع على الجرح الذي يعني يضطر الإنسان إذا تغطيته، إما تكون على كسر أو على جرح يعني يمنع وصول الماء إليه، فهذا يعني إذا حصل الماء قد يتضرر الإنسان، قد يكبر الجرح، قد يحصل له شيء من الضرر في حياته، فهنا لابد من وضع الجبيرة، وهو عصابة على موضع الجرح تقي وصول الماء إلى ذلك الموضع، ولابد هذه يعني الجبيرة تكون على قدر الحاجة، لا تزيد على قدر الحاجة، يعني بمعنى أن لو هذه اليد فيها جرح ومنع وصال الماء إليها، فنأتي بالجبيرة نغطي هذا الجزء كله من اليد، هذا موضع الإصابة وحده إلى هنا، لكن لو قال الطبيب أن هذه الجبيرة لا تثبت إلا أن نزيد قليل مشان تثبت، لأنه لو تركنا هنا ما تثبت تقع، إذن لو يجوز لها أن نزيد على قدر حاجة الجبيرة، فيغطى هذا الموضع الذي على قدر الحاجة تغطية كاملة، ولا يلزم عند التغطية أن يكون على وضوء من قبل، لا يلزم، هذا خلافا لمسح الخفين لأن هذه حالة طارئة مرضية، فإذا ربط هذا الموضع إذا توضأ فإنه لا يخلع هذا، يظل زي ما هو، فيكون هذا المحل فيه عذر. هنا ذكر أهل العلم أنه قالوا يمسح عليه، يمسح عليه، ومنهم من قال لا يمسح، سنأتي إن شاء الله إلى ترجيح المسألة هذه في حديث في هذه المسألة. إذن هذا عضو فيه ضرر، وصول الماء فيه ضرر إليه، فيلف على قدر الحاجة ويقتصر وضوءه على الأعضاء كلها إلا هذا الموضع، فلا يصل الماء إليه لضرورة حصلت فيه. وكما قلنا أن هناك من قال يمسح ومن قال لا يمسح، سنذكر إن شاء الله هذه المسألة. مدار هذا الأمر وهو المسح على الجبيرة حديث ورد في سنن أبي داود وعند البيهقي وهو أيضا عند الدارقطني، وهذا الحديث ضعيف، ضعيفه كثير من العلم، بل لا يكاد يعني أحد يصحه جلة إلا بعض ألفاظه، وهو ما ذكره الشيخ الألباني أيضا في ضعفه رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع أو في ضعيف أبي داود أيضا، والشيخ أيضا ابن عثيمين ذكره هنا قال هو حديث ضعيف. طيب ما هو الحديث وإيش مفهومه؟ الحديث أن جابر رضي الله عنه، جابر عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، يعني سرية قوم أقل من 400 نفر يذهبون يقاتلون عدو في موضع معين ثم يرجعون، هذه دون الجيش، بعث سرية فأصاب رجل منهم جنابة، يعني في أثناء السرية هذه رجل منهم أصابته جنابة بمعنى احتلم وهكذا، قال وقد شج رأسه، صار فيه شج في رأسي جر، فسأل هل يتيمم بمعنى من الجرح هذا أم يغسل جسده، فقالوا لا نجد لك رخصة أي في التيمم لأن الماء موجود، إذن لابد أن تغتسل ترفع جنابة، فاغتسل الرجل فمات، يعني بسبب الجرح هذا تضرر من الماء فمات رضي الله عنه، ثم قال فمات لأن الماء دخل شجتي، علل يعني، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا سألوا النبي قال قتلوه قاتلهم الله. قال إنما يكفيه أن يعصب أو يعصر، يعني يجعل يعصب في هذا المكان ما يقي وصول الماء إلى الجرح، أو قال يعصب أو يعصر يعني معنى أيضا يربط على جرحه خرقة جبيرة في المذكرة خرقة، ثم يتيمم. قال ثم يتيمم، قال أن يعصر على جرحه خرقة ويتيمم، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. إذن يعصب هذا الموضع ويغسل جسده كله إلا هذا الموضع يمسح عليه. وذكر أيضا التيمم، لكن كل هذا الحديث ضعيف لا يصح. والذي يعني يؤخذ منه ويعني يكاد فيه أكثر أهل العلم يأخذون بهذا الحديث أنه فيه دليل على أن ما يعني كان من موضع وصول الماء إليه يضر ويميت فإنه لا يوصل الماء إليه وهو معذور، معذور لأن هذا في خطر على حياته، فيوضع عليه الجبيرة أو العصابة فيظل هذا الموضع لا يوصل إليه الماء، وقلنا على قدر الحاجة. فإذا توضأ يعني وضوء الذي هو في الوضوء الصلاة يتوضأ جميع أعضاء الوضوء، ثم عند قول من يمسح يمسح، وعند من قول من لا يمسح وهو الراجح لا يمسح، ما هناك دليل على المسح. فهذه العبادة صحيحة، لكن لو كان عليه جنابة كله أيضا يغسل كل ما استطاع من جسده ولا يغسل هذا الموضع لأن الماء يصل له ضرر، ولا يتيمم أيضا، ما هناك دليل على التيمم، والحديث هذا ضعيف. هذا الذي يترجح كثير من العلم، وهو يعني ما يستنبط من مفهوم هذا الحديث من مسائله. أما الذين يقولون بالمسح على الجبيرة لا دليل عليه، لا دليل عندهم من أحاديث أخرى، هو هذا الحديث فقط. لكن هناك بعض المذاهب ترى يعني أنه يمسح وهكذا، وذكر بعض أهل العلم أن الراوي هو عطاء، وقالوا هذا كان يعني من فعل أهل مكة وانتقل الجزيرة، وهذا كلام لا فائدة فيه، لا فائدة فيه لأن المسألة مختلفة والحديث ضعيف في ضعيف أهل العلم، إذن لا عبرة لما جاء فيه. نعم
الراجح إن شاء
الله، نعم الراجح أنه لا مسح الجبيرة، إنما يغطي الجبيرة إذا كان ما يصل ضرر يغطيها ويسترها على قدر الحاجة، ثم يتوضأ جميع جسده إلى هذا الموضع. إذا كان يغسل يغسل جميع إلى هذا الموضع، كان وضوء يعني وهي في موضع الوضوء، معنى أن الجبيرة هنا ويتوضأ الآن يوضأ كل أعضاء إلى هذا الموضع. لكن إذا كان جبيرة في 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 مثلا في الركبة يتوضأ جميع الأعضاء، لكن إذا أراد يغتسل إذا يغتسل كله إلا هذا الوضوء لا يصل إليه الماء، يجعل الجبيرة عليه تمنع،
لا يمسح ولا يتيمم،
ولا يمسح ولا يتيمم.
والذي مقطوع إيش قلتم قبل
إذا كان مقطوع يده، إذا كان مقطوع يعني قطع كامل، يكفيه أن يغسل الموضع الذي
بقي.
أيوة. وإذا يعني سأتي معنا ذكر المسألة. طيب. ذكر المسألة هذه مسح الجبيرة في أبواب الطهارة لمن يقول بجواز المسح على الجبيرة وأحكامها. كثير من أهل العلم يعني كثير من أهل العلم منهم يعني علم على سعة في العلم، بل منهم من هو المجتهد المطلق الشيخ بن باز وغيره يقولون بهذا القول، وهو من أفراد بعض المذاهب. فيعني هنا من يعني قلد عالما في هذه المسألة بدليله إن شاء الله ما ينكر عليه، لكن المسألة عندما تترجح على قول يعني ضعيف المسألة فيها خلاف بين العلم، فالذي يصير يعني إلى التقليد من قلد عالما معتبرا من علماء الأمة لسيما كان مجتهدا مطلقا، يعني ما ننكر عليه نحن هذه المسألة. المسألة الأخيرة أن إذا كان العضو من أعضاء الوضوء، نرجع لمسألة الوضوء، يعني توضأ به ثم زال شيء من هذا العضو وهو لا زال على وضوء، هل ينتقض وضوءه؟ هذا حكم يعني أحيانا بعض الناس يشكل عليهم. مثال: إنسان توضأ للصلاة فمسح على رأسه عند الوضوء، والمسح من أركان الوضوء، ثم ذهب يحلق رأسه معتمر ولا غير ذلك، فحلق له الحلاق الشعر هذه وهو لازال على وضوءه، فأراد أن يصلي، هل وضوءه هنا اختل بحلق الشعر لأن يقول أنا مسحت على الشعر أم لا؟ ما تقولون في هذه أيها المشايخ؟
الوضوء باقي
لأن هذا يشكل بعض الناس. يقول كيف الشعر اللي مسحت عليه ذهب؟ إذن لابد نقول لا ما يلزم، أنت لا تتعبد بالمسح على الشعر، تتعبد بالفعل ذاته. فمثل هكذا. وأيضا يكون في المسألة هذا إذا كان مثلا إنسان توضأ بيده إلى هنا مرفق ثم قطعت هذا اليد وهو لازال على الوضوء لم ينتقض، يقول الوضوء لازال، يقول لازال الوضوء، كون هذا العضو زال لا يضره. بهذا إن شاء الله نختم ما قلنا في هذا الكلام، وقبل الصلاة نعمل وضوء عملي ثم نصلي، بعدين نمر مسألة المسائل في بعد العشاء الصلاة. هذا الوضوء نفعله طلبا لبعض الأخوة من إخوانا الذين يحضرون الدرس معنا، وهو أيضا يعني ورد في السنة، كثير من الصحابة كانوا يفعلون هذا، يعني لمن أراد يعلمونه التعليم العملي أثبت الإنسان خاصة العامي إذا رأى يفعل هكذا، لأن التعليم الوصفي قد يعني لا يفهم بعض المسائل فيصير عنده شيء من الخلل. فإن شاء الله نفعل هذا يعني، وأنا سأتوضأ أمامكم وضوء ليس للعبادة لأن أنا متوضي الآن، لكن سأمرت وضوء تعليمي حتى يتعلم الناس يعني ما سأفعله، ونقتصر على يعني الأركان والمسائل التي هي ظاهر ذكرناها إن شاء الله.